بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: طهارة ماء البحر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، عادة العلماء أنهم يبدأون في الأحكام قبل الصلاة بالطهارة، والطهارة سنتكلم عنها فيما سيذكره الشيخ رحمه الله بنوعيها، لكن المقصود أيها الإخوة لأنها شرط من شروط الصلاة، ولذلك يستفتحون بالكلام عن الطهارة وعن أحكامها، فلأنها شرط من شروط الصلاة. هناك من أهل العلم أيضا قال، ويعني ذكره بعض العلماء كالشيخ بن عثيمين وغيره، قالوا إن الطهارة بمثابة التخلية، بمثابة النظافة والتهيؤ قبل التحلية، وقد ذكر يعني يذكر هذا ابن القيم رحمه الله أن التخلية قبل التحلية. فأنت الآن عندما هذا الكوب تريد أن تضع فيه عصيرا وفيه ماء، لابد أن تخليه من الماء ثم تصب فيه ما تريد. كذلك قالوا إن الطهارة لابد تتطهر، تتهيأ، تخلي نفسك، يعني سواء طهارة الحدث والخبث إلى آخره، حتى تتهيأ للعبادة بعد ذلك. وسيأتينا لنا شرف الحديث الكلام عن الطهور والطهور بالفتح وبالضم، وبدأوا أيضا بالمياه لأنها نعم هي التي يطهر بها، هذا هو الأصل. نعم قد يقوم مقامها التيمم، نعم إلى آخره، لكن المقصود لأنها هي الأصل، أنها هي الأصل. وللفائدة، كلمة مياه بهذا الجمع لم ترد في القرآن الكريم، الذي ورد في القرآن كلمة ماء، ماء وهو اسم جنس يشمل المياه، مياه البحار والأنهار وما ينزله الله جل وعلا من السماء، كل هذا يشمله. فنأخذ الآن الأحاديث كما سيرويها الشيخ. نعم.
قال: باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. وعن
نعم، هذا هو الحديث الأول. هو الشيخ الآن يجمع مجموعة أحاديث ثم يأتي بالشرح، لكن نحن سنقرأ يعني كل حديث وشرحه، والشيخ أيضا قدم مقدمة مهمة حول الطهارة. نعم، هذا الحديث له قصة، وهو أن قوما قيل من بني مدلج وقيل من غيرهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: إن قوم نركب البحر وليس معنا ماء، وبعض الروايات يقل عنهم الماء، فأفنتوضأ من ماء البحر؟ أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وفي هذا يعني الحديث فوائد، أن ماء البحر هو طهور يطهر غيره. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال نعم، يعني هم قالوا: أفنتوضأ من ماء البحر؟ لو قال نعم صار الحكم خاص في مسألة الطهارة من ماء، يعني في ماء أن الإنسان احتاج الوضوء أنه يتوضأ من ماء البحر. لا، عليه الصلاة والسلام أعطى قاعدة عامة، وهذا من جوامع الكلم منه صلى الله عليه وسلم، قال: هو الطهور ماؤه، فهو طاهر في نفسه. يعني لو وقع عليك ماء البحر فهو طاهر، لا تقول والله في كذا أو أغسله، وهو أيضا يطهر غيره، فتتوضأ منه، تغتسل منه، تزيل نجاسة مثلا وقعت على ثوبك وتريد أن تغسلها، تغسلها مثلا بماء البحر. فهذا من جوامع الكلم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أضاف فائدة، وهذه قد بوب عليها البخاري وغيره، أن الإنسان يعني قد يزيد في جوابه للسائل بما يظن أو ما يتوقع أنه سيسأل عنه. فمن الأسئلة التي قد تطرأ عليهم مسألة الكلام عن ميتة البحر، عن صيد البحر، فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، الحل ميتته. فدل هذا على أن ما يصاد من البحر فهو حلال. هناك مسألة يذكرها بعض أهل العلم، وهو: لو أن حيوانا في البحر يشبه حيوانا مفترسا على اليابسة، مثل مثلا فرس أو شيء سام أو نحو ذلك، على خلاف بين أهل العلم، منهم من كره ذلك ومنهم من أجازه والله أعلم. لكن يعني سئل سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله يعني قالوا إن فيه أسماك سامة فهل يجوز أكلها؟ فسماحته رأى أن هذا من الأسئلة المفترضة، وقال يعني هل يوجد سمك سام، يعني سمك يقرص الإنسان ويموت؟ فسماحته يعني كأنه أعرض عن الجواب عن هذا السؤال ولم يجب عليه. لكن المقصود هو أن 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 هذه قاعدة قالها عليه الصلاة والسلام، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، والمقصود ما كان يعيش في البحر، أما ما كان يعيش بينهما فهذا حكم آخر كما سنقرأه في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. نعم، نقرأ الآن الشرح. الشرح العلماء رحمه، عندكم الشرح؟ ما جال ما فيه إلا أنا يعني أنا أقرأ. لا نحن نريد شرح الشيخ فقط. طيب أجل أنا أقرأ يعني شرح الشيخ ما دام لا يوجد إلا، بس هذا المختصر أنا يعني من أمس وأنا اقتنيت النسخة وأعلنت عنها، يعني قلت يمكن أحد الإخوة يعني يرغب أن يقتنيها، أو لعلها أيضا إن شاء الله نعدكم أننا يعني نرسلها على المجموعات المرتبطة بالدرس. هي تباع ولا الحمد موجودة في الأسواق وليست صعبة، لكن من يصعب عليه أن يقتني هذه النسخة إن شاء الله نحاول مع أحد المشرفين على الدرس أن ينقلها لنا أكترونيا ونرسلها إن شاء الله على المجموعات أو ما يسمى بالجروبات المتصلة بالدرس وعلى موقعنا في التليجرام، بحيث من يحضر يعني يقرأ معنا أو يواصل قراءة كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح هذه الأحاديث بإذن الله تعالى، نجتهد في هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: العلماء رحمهم الله الذين تكلموا في الفقه كانوا يبدأون كتبهم بالحديث عن الطهارة، والطهارة تنقسم إلى قسمين: الأول طهارة القلب، والثاني طهارة البدن. فأما طهارة القلب فهي طهارة معنوية، ومعناها أن يطهر الإنسان قلبه من الشرك كله، صغيره وكبيره، ظاهره وخفيه، ويطهره كذلك من إرادة البدع كلها، قليلها وكثيرها، قوليها وفعليها، ويطهره كذلك من الغل والحقد على المؤمنين والحسد وكراهة ما يسر المؤمن وغير ذلك مما يجب التنزه عنه، وهذا هو الأهم.
هذا الحقيقة يعني من عناية الشيخ رحمه الله وتألقه في طرح العلم، يعني هو الكلام الآن هو في الطهارة، يعني في الطهارة وما يرتبط بالصلاة، لكن الشيخ وهذه الحقيقة من خصائص كلامه ومميزات كلامه رحمه الله أنه ينقلك في كتبه إلى مقامات وإلى معلومات أكبر. فهو الآن ينبهك يقول ترى نعم الطهارة على نوعين، هنا طهارة القلب وطهارة البدن، فطهارة القلب ولا شك أهم وأعظم ما يطهر به القلب، أن تطهره من الشرك، أن تجعله موحدا خالصا لله تبارك وتعالى، وأيضا تطهره من البدع صغيرها وكبيرة، تطهره من الذنوب والمعاصي، تطهره من الغل والحقد والحسد والتشفي من إخوانك المؤمنين وغير ذلك. فهذا الحقيقة الذي يجعل الإنسان يعني يحب أن يقرأ في شروح الشيخ رحمه الله، يعني تجده ينقلك في مقامات وفي مسائل علمية وهي مهمة، وهذا الذي أحببت الحقيقة أن نقرأ في كلام الشيخ حتى نستفيد هذا إلى هذا. هذا هو النوع الأول طهارة القلب. النوع الثاني نعم قال: وأما الطهارة الأخرى وهي طهارة البدن. نعم،
وأما الطهارة الأخرى وهي طهارة البدن فهي طهارة ظاهرية، ويقصد بها شيئان: الأول الطهارة من الأحداث، والثاني الطهارة من الأنجاس والأقذار كالأبوال والغائط وما أشبه ذلك.
نعم، هذا هو صحيح. الطهارة على نوعين: الطهارة من الحدث سواء الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، أو الطهارة من الأنجاس من الأقدار، لو وقع على الإنسان بول أو غائط أكرمكم الله وأكرم الملائكة، نعم هذا يعتبر من الأنجاس وغير ذلك كما سيذكره الشيخ. نعم، أما النوع الأول
من الطهارة وهي الطهارة القلبية فيحصل باتباع الكتاب والسنة ودراستهما دراسة حقيقية تشمل الدراسة اللفظية والدراسة المعنوية والتلاوة والاتباع.
نعم، لأن الواحد قد يسأل يقول أنتم الآن تقولون طهارة القلب، بما أطهر قلبي؟ إحنا الآن بننتقل إن شاء الله لطهارة البدن، لكن نتكلم عن طهارة القلب وهو الأعظم وهو الأهم. كيف تطهر قلبك؟ قال تطهره باتباع الكتاب والسنة، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، وأعظم ذلك هو توحيد الله عز وجل والحذر من الشرك، أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ما أجمل كلام الشيخ. نعم، قال وأما الطهارة الظاهرة.
وأما الطهارة الظاهرة فتحصل الطهارة من الأحداث بالماء، وأما الطهارة من النجاسة فتكون بالماء وغيره.
نعم، هو الأحداث تكون بالماء، فإن عدم الماء فالتيمم، وأما الطهارة من النجاسة تكون بالماء وغيره، بالماء بالتراب غير ذلك. نعم،
فكل ما يزيل النجاسة فهو مطهر سواء كان ماء أو
بنزين،
أو
يعني
بنزين
لو اضطر الإنسان له، يعني نعم، أو أي مادة أخرى
تزول بها النجاسة فإنها مطهرة. أما الطهارة من الحدث وهو الوضوء والغسل فلا يكون إلا بالماء، لأن الله عز وجل لما ذكر الوضوء والغسل قال فلم تجدوا ماء، فجعل ما يطهر به الماء.
نعم، لكن إذا عدم الماء أو وجد الماء ولكن لم يستطع استعماله فإنه يلجأ إلى التيمم. التيمم إنما يكون في إحدى حالتين، إذا عدم الماء ليس معه ماء فإنه يتيمم سواء من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، أو أنه عنده ماء ولكنه لا يتعذر عليه استعماله، كمن به حروق أو عمل عملية وقال له الطبيب لا تستخدم الماء أو نحو ذلك، فإنه يتيمم والحالة هذه. نعم،
ولهذا قال المؤلف بعد كتاب الطهارة باب المياه، وجمعها باعتبار أنواعها، لأن الماء طهور لا شك فيه ونجس لا شك فيه، ومشتبه هل هو نجس أم طهور على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
نعم، هو الأصل في الماء هو الطهورية، أنه طاهر، فالماء كما يقول الشيخ رحمه الله الماء طهور لا شك فيه، ونعم وقد يكون نجس لا شك فيه كما سيأتي ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه سيتكلم الشيخ عنه، ومشتبه هل هو نجس أم طاهر، وهذا كما يقول الشيخ سنتكلم عنه على ما يأتي إن شاء الله تعالى. نعم، الآن يبدأ بحديث أبي هريرة الذي قرأناه آنفا. نعم،
فبدأ رحمه الله تعالى بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
نعم،
قوله الطهور،
وهذا الحديث يعني يعده أهل العلم قاعدة من قواعد الدين من قواعد الأحكام، الطهور ماؤه الحل ميتته، فلأن الناس يبتلون بركوب البحر وقد يحتاجون، فهذا قاعدة عظيمة نص على هذا الإمام أبو داود وغيره من أهل العلم أنه قاعد، ولذلك كان يسميه أهل العلم حديث البحر، حديث البحر. وأما مسألة ركوب البحر، نعم ثبت عن رسول الله أو روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن ركوب البحر، وعلله العلماء لأنه قالوا إن يعني الابتلاء فيه يعني النجاة منه قليلة، لو حصل مثلا أمواج أو حصل اضطرابات أو في السفينة فإن النجاة منه يعني قليلة متعذرة، والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. لكن الصحيح أنه يجوز ركوب البحر، بل حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لو احتاج إنسان لركوب البحر حتى يحج قالوا إنه لا يجب عليه الحج لأنه لا يستطيع سبيلا إلى الحج. طيب أنا عندي سفينة أو في السفينة أريد أن أركب فيها، بعض أهل العلم أقول بعض أهل العلم يقول إن من يعني اضطر إلى أن يركب البحر ليحج لم يكن الحج فرضا عليه، لم يكن واجبا عليه لأنه لم يستطع والحالة هذه السبيل إليه. لكن الصحيح أنه إذا كانت السفينة مهيئة كما مثل الله الحمد هذه الأزمنة الحاضرة السفن الله الحمد يعني مرتبة ومهيئة، فإن الإنسان يحج يركب على السفينة مثل ما يركب الطائرة ومثل ما يركب السيارة ولا حرج الحمد لله ويستطيع بعد ذلك. لكن يمكن هذا محمول على زمن قديم، لكن الآن من استطاع أن يركب السفينة يركب السفينة سواء في الحج أو في العمرة أو في غيرهما، ويعني قضاء الله وأمره تام، إن في سفينة وإن في طائرة وإن في سيارة أمره واقع جل وعلا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله الطهور ماؤه،
الطهور هنا بالفتح كما قال العلماء يعني هو يعني وصفه وحكمه، أما بالضم فهو الفعل. الطهور، الطهور هو الفعل، مثل السحور والسحور. السحور يعني هو الوجبة يعني هو الأكل التي تؤكل، أما السحور فهو عملية الأكل، عملية الأكل. فبالفتح هو وصف أو اسم لهذا الشيء، وبالضم هو الفعل والهيئة التي تكون معه. نعم. قال هو الطهور ماؤه عام،
عام لكل مياه البحار حتى المستنقعات التي تكون في أرض السباح السباخ.
نعم.
وحتى الغدران التي تكون من الأمطار فكل ذلك طهور.
نعم.
بل القاعدة في ذلك أن كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فإنه طهور مطهر،
مطهر
فإنه طهور مطهر. فمياه السيول سواء كانت أودية تمشي أو غدرانا راكدة أو نقعا في السباخ أو غير ذلك كلها طهور طال عليها الزمن أم قصر.
نعم. الشيخ رحمه الله ذكر قال إن هذا يشمل حتى الأودية التي تجري السيول، حتى لو ركدت توقفت، حتى لو كانت مستنقعات، هذه خلاص الحكم واحد وهي أنها طهور، وهي أنها طهور تطهر. فالإنسان يتوضأ منها ويزيل نجاسة على ملابسه أو على بدنه بها، نعم يستطيع يتطهر، فهي طهور سواء البحر أو مياه الغدران كما يقول الشيخ والمستنقعات إلى غيره. نعم. فإذا أتيت
إلى مستنقع من الأمطار أو من الأرض فإنك تتوضأ منه وتغتسل من الجنابة ولا تقول هل هو نجس أو طاهر. نعم. لأن الأصل أنه طهور.
نعم. هذا هو الصحيح، لا تسأل هذا يمكن في شيء، يمكن سقط في شيء، خلاص أنت طهر، إلا عاد ما تغير لونه أو ريحه أو طعمه، هذا سيأتي الكلام عنه بنجاسة تحدث فيه، بنجاسة تحدث فيه. نعم. قال ومن ذلك
مياه البحار العظيمة التي تمثل 3/4 الكرة الأرضية تقريبا.
نعم.
فهذا المياه العظيمة خلقها الله عز وجل وجعلها مالحة لأنها لو كانت عذبة لفسدت بما يموت فيها من الحيتان والأسماك وما يلقى فيها من الأنتان وغير ذلك، ولغيرت الرياح والجو وهلك الناس.
سبحان الله، يعني هذه من الفوائد، يعني لماذا مياه البحار مالحة وليست عذبة؟ يعني يا سبحان الله هذه فوائد يذكرها الشيخ، يعني عجيب، وهذا يدلك على اطلاع الشيخ رحمه الله وعلى يعني ثقافته العامة. يقول لو أنها كانت عذبة لا شك هي مياه البحار تغطي 3/4 أو يعني حواليها في الكرة الأرضية، لكان ما يموت فيها لو لم تكن مالحة لكان منتن، ولما وقع فيها في ناس يغرقون من بني آدم ماتوا في السفن وسقطوا فيها، وفي حيوانات تسقط فيها، لو كانت عذبة لكانت منتنة. لكن المالح يحتفظ يعني بالجسد أو باللحم أو كذا لأمر أراده الله سبحانه وتعالى. قال وهنا قال ولغيرت الرياح والجو وهلك الناس، هذا من أمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولكن الله جعلها مالحة تقبل كل شيء ويذوب فيها كل شيء. فلما كانت بهذه الحال مالحة أشكل على بعض الصحابة الذين يركبون البحر.
نعم. هذا هو سبب الإشكال، كيف يتوضؤون من ماء مالح؟ وكما قيل أن كلما شربت من البحر كلما ازداد عطشا لأنه ماء مالح. نعم. فهذا الذي جعل الصحابة يسألون، نعم، هل يتوضؤون
بماء البحر أم ماذا؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر وليس معنا ماء إلا ما نشربه، فهل نتوضأ بها بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فأسألوا عن شيء فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيئين، فلم يرد السؤال عن طعام البحر، ولكن من كرم النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على بذل العلم ذكر لهم ما قد يحتاجون إليه.
نعم، وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس يظن الكرم هو فقط في المال. نعم، هو عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، ما سئل عن شيء في الإسلام كما تقول عائشة رضي الله عنها إلا أعطاه إياه، حتى أعطى رجلا غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لكن أيضا من الجود ومن الكرم أن تكرم الناس بعلمك أنت والله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. أنت بلغ دين الله عز وجل وعلم الناس، وهذا هو الكرم وهذا من الجود. الناس قد يحتاجون إليه أعظم من حاجتهم إلى الأكل والشرب. عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكريم وعنده الجود والكرم، وأعظم وجوده وكرمه عليه الصلاة والسلام هو بذل هذا الدين ونشره بين العالمين. وصدق الله عز وجل القائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرحمته عليه الصلاة والسلام ودعوته إلى توحيد الله عز وجل وبيان الشريعة وأمور الدين إلى غير ذلك. نعم، كلام الشيخ رحمه الله نفيس. نعم،
قال: لأنهم ربما ينفد ما عندهم من الطعام فيحتاجون إلى طعام، فبين لهم أن البحر ميتته حلال، وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام. فإن الكرم ما كما يكون بالمال يكون بالعلم. فالفقير إذا قال: أعطني درهما، فأعطيته درهمين، هذا كرم. وكذلك الإنسان السائل إذا سألك عن شيء فأجبته عن شيئين يحتاج إليهما، فإن ذلك يعتبر من الكرم بالعلم.
الله،
والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق في ماله وبدنه وعلمه ودعوته وإرشاده ونصره عليه الصلاة والسلام.
جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. نعم، إي والله، ما توفي عليه الصلاة والسلام إلا وقد ترك أمته على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. إي والله، الهالك حقا من يهلك بعد هذا البيان وبعد هذا الإرشاد. وإلا كما قال الشيخ أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام في ماله بدنه علمه دعوته إرشاده نصحه، حتى عليه الصلاة والسلام في آخر حياته من هذه الدنيا وهو يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى ويحذر من الشرك. ألم يقل عليه الصلاة والسلام وهو في آخر حياته من الدنيا: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وكان عليه الصلاة والسلام يوصي بالصلاة، أعظم أركان الدين بعد الشهادتين: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فعليه الصلاة والسلام وهو في آخر لحظاته من هذه الدنيا وهو يدعو إلى توحيد الله عز وجل. نعم، قال لهم عليه الصلاة والسلام:
قال لهم: هو الطهور ماؤه، يعني أن ماءه طهور، والطهور بالفتح ما تحصل به الطهارة، وبالضم الطهور فعل الطهارة.
نعم، وهذا هو الذي ذكرته سابقا. نعم، والمراد
به هنا المعنى الأول، أي هو الذي ماؤه يطهر حتى لو تغير بالملوحة ونحوها، فإنه لا يضر لأن تغيره هذا بمكفه لا بطارئ فيه.
نعم،
ثم إن الملوحة أيضا أصلها من الماء.
نعم، يعني فماء البحر طهور حتى ولو كان مالحا أو غيره. نعم، إذن فنتطهر به
من الحدث الأصغر يعني بالوضوء، ومن الحدث الأكبر يعني بالغسل، ونطهر ثيابنا وأبداننا وغير ذلك.
نعم، يعني من الأنجاس لو وقعت عليها. نعم، وعلى هذا
فلو أن الإنسان نوى الغسل من الجنابة وهو على البحر وانغمس في البحر تمضمض واستنشق، فإنها ترتفع جنابته ويصلي لأنه طهر.
كلام جميل. يقول: لو أنه واحد غطس عليه جنابة مثلا، عليه غسل أكبر، غطس في البحر كاملا وتمضمض واستنشق، لابد من المضمض ثم خرج الحمد لله يعتبر تطهر، يصلي وكل شيء. نعم.
وعموم الحديث يتناول جميع أنواع الحوت حتى لو كان نظيرها في البر يحرم، فإنه في البحر لا يحرم، بل ميتته حلال، وقد ذكر الله تعالى ذلك في القرآن الكريم، فقال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أما صيد البحر فهو الحوت الذي يؤخذ حيا، وأما طعامه فهو الحوت الذي يؤخذ ميتا.
نعم، لو طلع حوت وهو حي يؤكل حتى ولو طلع، المهم لأنه من صيد البحر، ولو يعني صيد وهو من الداخل وطلع وهو ميت فهو حلال، هو هذا أو هذا. وبهذا فسره ابن عباس قال: صيد البحر هو الحوت الذي يؤخذ حيا، لأن بعض الأسماك تطلع من البحر وفيها شيء من الحياة ثم تموت، فلو طلع يقول واحد هذا ما هو بميت، أجل نرميه مرة ثانية في البحر، لا تأكله. هذا فسر ابن عباس قال: أحل لكم صيد البحر، قال: هو الحوت الذي يؤخذ حيا، قال: وأما طعامه فهو الحوت الذي يؤخذ ميتا، يعني السمك الحوت إن صيد وأخرج وهو ميت يؤكل، إن صيد وخرج وهو حي وفيه حياة يضطرب شوي في المكتل ثم مات يؤكل. فالحمد لله سواء خرج حيا خرج ميتا فإنه يؤكل في الحالتين. نعم.
وعلى هذا فلو وجدت سمكا طافيا على ظهر الماء أو قد ألقته الأمواج على الساحل ووجدته ميتا فكله ولا حرج عليك، لأنه حلال بنص النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، في قصة ذاك الحوت العنبر الذي وجده الصحابة رضي الله عنهم على ساحل البحر أكلوا منه، فلو فرض أنت على ساحل البحر وجدت سمك حوت أي شيء تأكله، لفظه البحر أو حسر عنه الماء وبقي ومات يؤكل والحمد لله. نعم.
ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مياه البحار ذكر المياه على سبيل العموم، فقال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء.
نعم، هنا نتوقف عند حديث أبي سعيد، هذا إن شاء الله نبدأ به درسنا القادم. طيب، هنا الحقيقة هنا عندي كان سؤال من أحد الإخوة كان بالأمس، وأيضا كان في أسئلة نأخذها. الدرس القادم إن شاء الله يوم الأربعاء، غدا ليس فيه درس. هذا أحد الإخوة يقول: هل يقتصر أو هل يقتصر طالب العلم أو طلب العلم، نعم، على الأمور الدينية، أم ماذا يصنع في طلب العلوم الدنيوية؟ أقول: الواجب على المسلم كما ذكر هذا الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله، قال: العلم على نوعين، العلم الشرعي على نوعين، النوع الأول فرض عين، هذا يجب أن يتعلمه الإنسان، وهو ما يقيم به الإنسان عبادته وما هو مضطر إليه، فيجب تتعلم أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، أيضا ما تحتاج إليه في النكاح، في الطلاق، في يعني أمورك التي مسائل البيع والشراء. لكن هناك علم فرض كفاية مثل علم القضاء، علم الحدود، وهناك العلوم الدنيوية، نكمل إن شاء الله بعد الأذان بإذن الله تعالى. الحمد لله. نعم، أقول: لا شك أن العلم الشرعي هو الأفضل وهو الأكمل، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس معنى هذا أن الأمة تعقم ويتخلى الناس عن العلوم الدنيوية، هذا كلام غير صحيح. لابد يوجد أطباء ويوجد مهندسين ويوجد من يعمل في الحاسب الآلي في الأنظمة الإلكترونية في أشياء كثيرة، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لو لم يوجد في الأمة من يقوم بالعمل إلا كذا إلا فلان وجب عليه أنه يقوم، لأن تتعطل مصالح الناس. لكن نحن نقول: يستطيع الطبيب والمهندس وغيرهم أن يتعلم، الحمد لله وسائل التعليم الشرعي الآن كثيرة وحضور مجالس العلم وعبر التقنية الحديثة يستطيع الإنسان أن يتعلم العلم الشرعي، والتبحر والتوسع فيه يترك لأهله، لكن يترك الطب يترك الهندسة، يترك ما الأمة في حاجة إليه، وكل الناس تذهب للعلم الشرعي، إذا من يبقى يخدم الناس؟ حتى قال شيخ الإسلام حتى في الخباز الذي يخبز، في الحداد الذي يقوم بالحدادة، وهي يعني مهن يعني قليلة عند بعض، أو يعني وضيعة عند بعض الناس، لكن لا، يقول لو لم يوجد إلا هذا يلزم أنه يقوم بهذا الشيء. فالناس الحياة لابد فيها من التكامل هذا وهذا. على كل حال الكلام في هذا كثير. هذا يقول: تزوجت سرا خوفا على زوجتي الأولى لأنها مصابة بمرض القلب، وحين علمت ورأيت أنها قد تهلك طلقت الزوجة الأخرى حبا لها، وكنت كارها للطلاق، هل يقع الطلاق؟ شوف مسألة وقوع الطلاق، إن طلقت فقد وقع الطلاق، إن قلت طالق وعد بحسب عد ما قلت فوقع الطلاق، لكن نتكلم أن كونك تطلق الثانية من أجل الأولى هذا خطأ، ما هذا ليس أسلوبا صحيحا، أنت بحكمة وبحسن أسلوب، يعني هذه امرأة الأولى والثانية امرأة أيضا، هذه الثانية لها حق مثل الأولى، فكونك تتعجل وتطلق الثانية من أجل الأولى هذا أسلوب ما هو بالحقيقة الصحيح. المفروض أنك تأنيت وصبرت، ويعني عملت حلول إرضاء لها، عطيتها هدية، عملت لها أشياء يعني ما يصنعه الناس، أنا ما نحب عاد نتوسع في هذا المجلس الشريف، لكنها في حلول، فيه أمور كثيرة تقال يعني على حدة تحل في هذه المشاكل قبل أن نصل إلى الطلاق. الطلاق هذا خلاص يعني مرة أبغض الحلال الله الطلاق، إذا ضرب الحديد الحديد ما عاد في حل أو في مشاكل، يعني أمور نهائية يعني في أبعد البعيد نصل إلى الطلاق، أما كذا بس كرهت ونطلق هذا يعني تصرف الحقيقة أنا أرى أن فيه عجلة، والمفترض أنك تتأنى وتتريث وتسأل وتشاور، وكما قلت في حلول كثيرة ما نحب نتوسع فيها في هذا المجلس. وأما مسألة وقوع الطلاق وما وقوع الطلاق، راح إذا طلقت وقع الطلاق، إذا طلقت فقد وقع الطلاق، لكن عاد نرجع عاد إلى طلاق سني طلاق بدعي، وهذا عاد ترجع تسأل فيه أهل العلم هل يقع أو لا يقع في طهر جامعتها فيه، هل هي حائض لم تجامعها في ذلك الطهر، هذه عاد مسائل تفصيلية، من ابتلي بها فليسأل أهل العلم. وهناك مكتب عند سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة الإفتاء، مكتب بعنوان مكتب الطلاق، من ابتلي بطلاق أو بكذا يكتب سؤاله أو يذهب إلى المكتب ويبلغهم ويأخذ الفتوى. لكن نتكلم كناحية هنا، طلقت لكن هل يقع وتفاصيل هذا الوقوع، هذا يعني من ابتلي بهذا الشيء يذهب ويسأل، أو تذهب إلى إحدى المحاكم الشرعية وتشوف ماذا يحكم لك. هذا يسأل يقول: كيف التأصيل المنهجي لطالب العلم؟ وقد سألني أحد الإخوة بالأمس يعني كيف نجمع بين حفظ القرآن وطلب العلم، نقول نعم، ابدأ أولا بحفظ القرآن، ثم بعد ذلك اعتني بحفظ السنة بدءا بالأربعين النووية، ثم عمدة الأحكام للمقدسي، ثم بعد ذلك بلوغ المرام، هذا هو الترتيب الآن، القرآن ثم السنة. وفي العقيدة تبدأ بثلاثة الأصول والقواعد الأربع للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ويكون معها أحد الشروح، شرح شيخنا الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله، أو شيخنا العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، أو غير ذلك من شروح أهل العلم، تقرأ تحفظ وتقرأ الشرح وتستفيد. هذا ثم بعد ذلك تبدأ بكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضا تحفظه، وتقرأ معه شرح فتح المجيد، وهذا الذي ولله الحمد سنقرأه في هذا الدرس فتح المجيد. بعد ذلك تنطلق إلى كذلك كتب العقيدة، بعد ذلك الواسطية للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، الحموية أيضا، أو فتح رب البرية تلخيصها للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى جميعا. هذا يعني تعتني به من جهة يعني الآن كما قلنا في باب العقيد في حفظ القرآن والسنة، وفي باب العقيدة أيضا في التفسير ينبغي لطالب العلم وهو أيضا يعني يحفظ القرآن أو له نصيبه من القرآن أن يمر على تفسير القرآن كاملا، تمر عليه كاملا، إما تقرأ التفسير الميسر الذي طبعه مجمع الملك فهد رحمه الله تعالى لطباعة المصحف الشريف وهو تفسير الحقيقة، اجتهد في كتابته أئمة من العلماء وروجع ورتب ولله الحمد، فيعني تقرأه كامل هذا مناسب، أو تأخذ تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. ثم أيضا لا يكفي أيضا التفسير فقط، لابد تقرأ في أصول التفسير في قواعده، ومن أنسب وأفضل ما كتب كتاب الشيخ السعدي رحمه الله القواعد الحسان في تفسير القرآن، كتب 72 قاعدة، من أنسب وأجمل وأمتع القواعد، اقرأها يا أخي واستفد منها، ولله الحمد قد قرأناها يوما في هذا المجلس المبارك مع شرحها، ولها شروح كثيرة. أيضا هذا كما قلت في قواعد التفسير، وأيضا جعل قواعد مهمة وكليات من أهم الكليات في القرآن الكريم في آخر التفسير. أما في أصول التفسير هذا لابد منه، مقدمة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في أصول التفسير، ومن أفضل الشروح شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وأيضا كتاب أصول التفسير للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، هذا ما تيسر، وبقي جملة من الكتب والمتون نتكلم عنها يوما ما، والسلام عليكم ورحمة